ولا يجرمنكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فهذا هو النداء الرابع في هذه السورة المباركة بوصف الإيمان، فقد كان النداء الأول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ثم كان النداء الثاني يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، ثم كان النداء الثالث يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ثم جاء هذا النداء الرابع. ومناسبة هذه الآيات لما قبلها أن الآيات السابقات فيها أمر بتذكر نعمة الله عز وجل والوفاء بميثاقه الذي واثق عباده به وشكر نعم الله عز وجل عليهم. جاءت هذه الآيات آمرة الناس بأن يعدلوا فيما بينهم وأن يقيموا القسط في معاملاتهم. بعد بيان حق الله عز وجل جاء بيان حقوق المخلوقين. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. قوامين جمع قوام، وهي صيغة مبالغة من القيام الدالة على الكثرة. كونوا قوامين لله أي مخلصين له جل في علاه شهداء بالقسط. الشهداء جمع شاهد أو جمع شهيد، والقسط هو العدل. شهداء لله إما أن تعرب على أنها خبر ثان، الخبر الأول قوامين، الخبر الثاني شهداء. نحن نعرف بأنه يجوز أن تتعدد الأخبار كما في قول ربنا جل جلاله وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، فهذا خبر بعد خبر بعد خبر. ويجوز أن تعرب على أنها حال من قوامين. كونوا قوامين لله حال كونكم شهداء بالقسط. والقسط هو العدل، والعدل هو إيصال الحق إلى كل ذي حق. العدل إيصال الحق إلى كل ذي حق. كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم أي لا يحملنكم. قد مضى معنى هذا التعبير في قول ربنا جل جلاله ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام. ولا يجرمنكم لا يحملنكم كما في قول القائل ولقد طعنت أبا عيينة طعنة جرمت فزارت بعدها أن يغضبوا أي حملت قبيلة فزارة على الغضب. ولا يجرمنكم شنآن الشنآن الكراهية والبغضاء الشنآن الكراهية والبغضاء. قد مضى معنا أن في هذه الكلمة قراءتين حيث قرأ ابن عامر وشعبة وابن وردان وابن جماز بخلف ولا يجرمنكم شنآن شنآن على أنها صفة كعطشان وسكران. وقرأ الباقون ولا يجرمنكم شنآن شنآن على أنها مصدر كطيران. والشنآن والشنآن الكراهية والبغضاء. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا أي على ترك العدل. ثم قال جل من قائل اعدلوا هذا أمر اعدلوا كونوا عادلين في الشأن كله. اعدلوا هو أقرب للتقوى. قال أهل العلم أفعل التفضيل هنا ليس على بابه. المعنى اعدلوا لأن ذلك تقوى لله عز وجل. وليس المقصود بأن العدل أقرب للتقوى وأن عدم العدل تقوى لكنها ليست قريبة. لا ليس هذا مقصودا بل هو كقوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. معلوم بأنه لا وجه المقارنة بين ما فيه أهل الجنة وأهل النار. ومثله قول النسوة لعمر بن الخطاب لما قال لهن يا عدوات أنفسكن أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت أفظ وأغلظ يعني أنت فظ غليظ. وليس المقصود أنت أفظ وأغلظ من الرسول عليه الصلاة والسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فظا ولا غليظا. قال الله عز وجل اعدلوا هو أقرب للتقوى. ثم قال واتقوا الله هذا أمر ثالث في هذه الآية الكريمة. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الخبرة هي الاطلاع على باطن الأمر. الخبرة الاطلاع على باطن الأمر. هذه الآية الكريمة أيها الإخوة الكرام يأمرنا فيها ربنا جل جلاله بأن نكون مخلصين له شهداء بالعدل. متى ما بذل أحدنا شهادته فإنه يبذلها حال كونه عادلا فيها لا يحيف ولا يجور ولا يظلم. فهي كقوله جل جلاله في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. يعني لا يحملنكم على تحريف الشهادة قرابة قريب أو عداوة عدو بل كونوا أهل عدل مطلق مع القريب والبعيد مع الحبيب والبغيض مع الموافق والمخالف. اطلبوا العدل وانشدوه في شأنكم كله. كونوا قوامين لله شهداء بالقسط أي بالعدل. وهذا العدل أيها الإخوة الكرام مطلوب منا أيا كانت مواقعنا. فمطلوب من الحاكم الذي على الناس، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الخلق إلى الله إمام عادل، وإن أبغض الخلق إلى الله إمام جائر. وقال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر أولهم إمام عادل، فالحاكم الذي على الناس مطلوب منه أن يعدل، وكذلك مطلوب من الزوج أن يعدل بين زوجاته، كما قال ربنا جل جلاله: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. ومطلوب منك كذلك العدل بين أولادك، بين الأولاد. ولذلك الحديث في الصحيحين عن النعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنهما قال: نحلني أبي نحلة، أي أعطاني عطية، هذه العطية كانت بستانا أو غلاما الله أعلم. قال: فأبت أمي عمرة بنت رواحة إلا أن تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قالت له: هذه العطية لابد أن يشهد عليها النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فلما أتى قال: أكل ولدك أعطيتهم؟ فقال بشير: لا يا رسول الله. قال: لو فأشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جو. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وكذلك مطلوب منك أن تعدل بين من ولاك الله أمرهم، لو كنت مديرا في إدارة أو مسؤولا عن مجموعة من المستخدمين، من الموظفين، من العمال، من الأجراء، فمطلوب منك العدل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة، الذين يعدلون في حكمهم وفي أهلهم وفيما ولوا أو فيما ولوا. ومن أعظم من تتوجه إليهم هذه الآية أيضا القاضي، القاضي الذي يحكم بين الناس. قال الله عز وجل: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فمطلوب منه أن يعدل بين الخصوم في دخولهم عليه، وفي وقوفهم بين يديه، وفي نظره إليهم، وفي سماعه منهم، وفي الحكم بينهم. هذه خمسة أشياء ينبغي للقاضي أن يعدل فيها في دخول الخصوم عليه، ما يدخل بعضهم ويدع آخرين، بل يدخل الجميع عليه في وقت واحد. ثم في المقام بين يديه، إما أن يقفوا وإما أن يجلسوا، ما يدع بعض الخصوم قائما وبعضهم جالسا، لأن هذا يكسر قلبه ويؤسه من عدله. ثم أيضا في نظره إليهم، ما ينظر إلى بعضهم نظر رحمة وتبسم، وينظر إلى الآخرين نظر عبوس وغضب. ثم أيضا في الاستماع إليهم، يسمع حجة هذا ويستوفيها، ويسمع حجة الآخر ويستوفيها. ثم بعد ذلك في الحكم بينهم يتق الله عز وجل ما استطاع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، قاض في الجنة وقاضيان في النار. فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فحكم به، وأما اللذان في النار فرجل حكم بجهل ورجل عرف الحق فحكم بغيره. وهاهنا سؤال أيها الإخوة الكرام: لماذا جاءت هذه الآية على غير نظم آية النساء؟ الله جل جلاله في سورة النساء
قال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. وهنا قال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. وما وجدت في حدود اطلاعي من المفسرين من نبه على هذا سوى العلامة ابن عاشور رحمه الله في تفسيره القيم التحرير والتنوير، فإنه قال لما كانت آية النساء واردة عقيب الآيات التي تتناول شأن القضاء المفتتحة بقول ربنا جل جلاله إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، ثم أردفت بذكر قصة بني أبي عبق الذين سرق أحدهم طعاما من بيت رجل من الأنصار ثم اتهموا به رجلا من اليهود، ثم ذكر أحكام المعاملة بين الزوجين ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء، إلى أن قال وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، إلى أن قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، جاء بعد ذلك الأمر بالقيام بالقسط لأنه مناسب للحديث عن القضاء، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. أما هذه الآية التي في سورة المائدة فقد جاءت بعد ذكر ميثاق الله عز وجل الذي واثق به عباده والأمر بتذكر نعمه جل جلاله، فناسب أن تفتتح بالأمر بالقيام لله عز وجل. ونلاحظ هاهنا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، وهناك كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، فكأنه من مجموع الآيتين يستخلص أننا مأمورون بأن نكون قوامين لله شهداء لله، قوامين بالقسط شهداء بالقسط. واضح أيها الناس؟ لأن القرآن يفسر بعضه بعضا، مطلوب منا أن نكون قوامين لله شهداء لله، قوامين بالقسط شهداء بالقسط. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ثم نهانا ربنا جل جلاله عن الظلم ولو كان مع العدو، العدو الذي نكرهه الذي نبغضه، ولا يجرمنكم ولا يحملنكم شنآن قوم أي بغضهم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. قال ابن كثير رحمه الله فلو أن العدو مثل بقتلانا فلا يحملن ذلك مؤمنا على أن يمثل بقتلاهم. واضح أيها الناس؟ ولذلك سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لما حمي إلي رأس من رؤوس الروم، يعني قائد من قادة الروم قتله المسلمون في معركة، ثم بعثوا إلى أبي بكر رضي الله عنه برأسه، فقال رضي الله عنه ما هذا؟ يكفي الكتاب والخبر، يعني يكفي أن تبعثوا إلي برسالة أو تبعثوا إلي بخبر بأننا قد قتلنا فلانا من رؤوس الروم. فقيل له يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم يفعلون ذلك، يعني يبعثون برؤوس المسلمين إلى قادتهم. قال أبو بكر رضي الله عنه فاستنانا بسنة فارس والروم، يعني أنتم تستنون بسنتهم أم تلتزمون أوامر الشرع؟ واضح أيها الناس؟ فكونك تبغض كافرا أو أنك تعادي كافرا لا يحملنك ذلك على على ظلمه. ولذلك لما ذهب عبد الله بن رواحة رضي الله عنه إلى خيبر خالصا من أجل أن يخلص التمر ويناصف اليهود، حاول اليهود رشوته، أن يقدموا إليه رشوة، فكان كلامه رضي الله عنه قال لهم: يا أعداء الله أترشونني؟ والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا أنتم أبغض إلي من إخوانكم القردة والخنازير، ولا يحملني حبي إياه وبغضي لكم على أن أظلمكم. فقال اليهود: بهذا قامت السماوات والأرض، بهذا قامت السماوات والأرض. ولذلك ربنا جل جلاله قال: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. وهذه الآية أيها الإخوان أشق من الآية الأولى، لأن الآية الأولى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، فإن تلك الآية غاية ما فيها الكف عن الاعتداء، وهي صورة سلبية يمكن للنفس أن تنقاد إليها. لكن ها هنا ليس مجرد الكف عن الاعتداء، بل الأمر به العدل في حال تمكنك من ظلمه والإضرار به. ولذلك بعد أن وضعت الحرب أوزارها يوم بدر، جاء عمر رضي الله عنه يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن ينزع ثنيتي سهيل بن عمرو وقد أخذ أسيرا، ينزع ثنيتيه هاتان السفليتان من أجل أن يندلع لسانه فلا يحرض الناس على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا يا عمر، لا أمثل به فيمثل الله بي وإن كنت نبيا. قال الله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. الله أكبر. إذا كنا منهيين عن ظلم الكافر فكيف بالمسلم؟ الآن بعض الناس لو أبغض فلانا من الناس قال فيه ما ليس فيه، وحمله ذلك على الإضرار به، وأن يكتب عنه تقريرا فيه من الزور والباطل والكذب والإفك ما يسود الله به وجهه يوم القيامة، يقول فيه ما ليس فيه ويدعي عليه ما لم يكن. قال الله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، ثم قال: اعدلوا هو أقرب للتقوى. يا أيها المسلم اعلم بأن تقوى الله عز وجل أظهر ما تكون في معاملتك مع الناس. ليست تقوى الله في تلك المظاهر التي حصر الناس فيها صورة الالتزام، يقولون فلان ملتزم، ما معناها؟ معناها أن لحيته طويلة، وأن جلبابه قصير، وأن سواكه في يده، لكنه بعد ذلك ربما يكون آكلا لأموال الناس بالباطل، شاهدا بالزور، مخبرا بالكذب، ساعيا بالظلم والفساد في الأرض. لا، ثم لا، العدل حال قدرتك على الظلم، هذا الذي تظهر فيه تقوى الله عز وجل. اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هذه الجملة الأخيرة واقعة موقع التهديد: إن الله خبير بما تعملون. لا تحسبن أنك حين تلوي لسانك بالشهادة وحين تخفي بعض ما تعلم وحين تخدع القاضي أو الحاكم بأن الله عز وجل يخفى عليه ذلك، لا، هو جل جلاله خبير مطلع على خفيات الأمور. ولذلك لما جاء أخوان يختصمان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق لهم قد درس وليس لأحدهما بينة. يعني أحيانا أيها الإخوان يموت الوالد ثم يتقاعس الورثة في قسمة الميراث وتمضي الأيام والشهور والسنون وربما العقود وبعد ذلك يحصل شيء من الخلاف والاحتقاق، كل منهم يدعي أن هذا حقه وليست هناك بينة. هكذا كان حال هذين الصحابيين يختصمان في حق لهما قد درس وليس لأحدهما بينة، فوعظهما رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة قال لهما: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أنا بشر أقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار إن شاء أخذها وإن شاء تركها. فبكى الرجلان رضوان الله عليهما، لأن القلوب كانت رقيقة. الآن الواحد لا يبالي، نسأل الله العافية، يقال له تشهد؟ يقول أشهد. ستضع يدك على المصحف؟ يقول طوالي. ويتقدم وهو ثابت القلب ورابط الجأش ويعلم يقينا أنه يخبر بخلاف الحق، بخلاف الواقع. لماذا؟ لأن القلوب قد خلت من خشية الله. يقسم بالله يمينا مغلظة ثم بعد ذلك يشهد زورا، يقع في كبيرة من كبائر الذنوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، ألا وشهادة الزور. ورفع صوته: ألا وقول الزور. حتى قال الصحابة: ليته سكت، من إشفاقهم عليه صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك يا من تلوي لسانك، يا من تخبر بخلاف الحق، اعلم أن الله مطلع على باطن الأمر، لا تخفى عليه خافية. ثم بعد ذلك جاء الوعد والوعيد. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. الله جل جلاله يذكر أهل الجنة وأهل النار، يذكر أهل الجنة بعملهم وأهل النار بعملهم. وعد الوعد أيها الإخوان يستخدم في الخير، والوعيد يستخدم في الشر. ومنه قول القائل: وإني وإن وعدته أو أوعدته لمنجز لمخلف إيعادي ومنجز موعدي، وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي، أي مخلف وعيدي ومنجز موعدي. وعد هذا وعد بالخير. وعد الله الذين آمنوا بكل ما يجب الإيمان به، آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وعملوا الصالحات. الصالحات جمع صالحة، وهي الخصلة الحسنة التي رغب الشرع فيها من قول أو عمل. والعمل الصالح أيها الإخوان لا يكون صالحا إلا بشرطين: الشرط الأول أن يكون خالصا لله، والشرط الثاني أن يكون موافقا للشرع، أن يكون موافقا للشرع. وموافقته للشرع وهي الجنس والنوع و المقدار والكيفية والزمان والمكان. الجنس والنوع والمقدار والكيفية والزمان والمكان. أما الجنس فمثلا الله جل جلاله في الأضحية أمرنا أن نضحي بماذا؟ ببهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام ما هي؟ الأزواج الثمانية، كما مضى معنا في قول ربنا أحلت لكم بهيمة الأنعام. واحد من الناس ذهب فضحى بظبية أو ضحى بدجاجة، ففي هذه الحالة نقول له عملك مردود عليك. لماذا؟ لأنك خالفت الجنس الذي حدده الشرع. طيب، أيضا لا بد من موافقة الشرع في النوع. فلو أن إنسانا ضحى ببهيمة عرجاء أو عمياء أو عوراء أو عجفاء أو بغطاء أو هتماء، نقول له أيضا عملك مردود عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نضحي بالبهيمة الطيبة، فقال أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي، العجفاء يعني الضعيفة، الضعيفة التي لا نقي بها. واضح أيها الناس؟ وأيضا لا بد أن تتقيد بالشرع في المقدار، المقدار. الآن صلاة العصر شرعها ربنا على لسان نبيه كم ركعة؟ أربع ركعات. لو أن إنسانا تعمد أن يصليها ثلاثا، قلنا له يا أخي نسيت ركعة، قال كفاية الله يقبل. أو آخر صلاها خمسا، قلنا له يا أخي دي زايدة، قال الله زيادة الخير خيرين، الزيادة تضر ما بتنفع، والبحر ما بيابه، بدأ يعترض بجهله على الشرع. يقول له صلاتك يضرب بها وجهك يوم القيامة، ما تنفع لأنك خالفت الشريعة في المقدار. ثم في الكيفية، الكيفية الله جل جلاله شرع الصلاة على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنه لا بد أن يكون في الأول تكبير وقيام، بعد ذلك ركوع، وبعد الركوع قيام، وبعد القيام سجود، وبعد السجود قعود، وهكذا. إنسان لخبط هذا كله وأتى بالصلاة على مزاجه أيضا ما تقبل، ولا بد أن يوافق الشريعة في المكان والزمان. الشريعة حددت للعبادة زمانا معينا، زمان معين، مثلا صلاة الصبح الله عز وجل وقتها من طلوع الفجر الصادق إلى قبيل طلوع الشمس. واحد من الناس في كل يوم ينام ويضبط المنبه على السابعة والنصف، يقول والله ده أصلا أنا العمل يبدأ في الثامنة، نص ساعة دي كافية جدا إنه أصل إلى مقر عملي، ولما أقوم إن شاء الله بنصلي. يقول له ما يقبلها الله منك، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أو واحد من الناس يرجع في أيام في غير أيام رمضان ثم يتغدى وينام، ينام يشبع نوم لأنه يوفر الطاقة، لأنه في سهرة بعدين في مباراة في الدوري الأوروبي بين برشلونة والتاني اسمه شنو محمد، ريال مدريد، فهو وهذه المباراة ستكون الساعة الثانية صباحا، ولذلك ينام حتى إذا بقي على أذان المغرب ربع ساعة قام فصلى العصر. قال صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق، ينتظر حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. واضح يا الناس؟ لا بد من أن تتقيد بالزمان، لا بد أن تتقيد بالمكان. الله عز وجل شرع في يوم الثامن من ذي الحجة أن يكون الناس في منى، وفي اليوم التاسع أن يكون الناس في عرفة، وفي ليلة العاشر أن يكون الناس في المزدلفة، وفي اليوم العاشر أن يرجعوا إلى منى. لو أن إنسانا ما تقيد بهذه الأمكنة في الزمان المضروب أيضا عبادته لا تقبل. واضح أيها الناس؟ فانتبهوا، بارك الله فيكم. من أجل أن يكون العمل عملاً صالحاً لا بد أن يكون لله خالصاً ولا بد أن يكون للشريعة موافقاً. فمن أتى بهذين آمن وعمل صالحاً الله جل جلاله وعده، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. المغفرة أيها الإخوان الستر، المغفرة الستر، ومنه قيل لغطاء الرأس مغفر، مغفرة يعني يستر الله عليهم في الدنيا والآخرة، وهذه المغفرة تستتبع عدم المؤاخذة، عدم المؤاخذة. ولذلك أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل ينادي عبده المؤمن يوم القيامة ويرخي عليه كنفه ثم يقرره بذنوبه، أتذكر ذنب كذا يوم كذا؟ يقول بلى يا رب. أتذكر ذنب كذا يوم كذا؟ يقول بلى يا رب، حتى يرى أنه قد هلك، فيقول الله له فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك. هذا الذي وعد الله به المؤمنين. وبعد ذلك الأجر العظيم، الأجر العظيم، الأجر العظيم، مضاعفة الحسنات، دخول الجنات، رفع الدرجات، الإكرام بالنظر إلى وجه الله الكريم جل جلاله. نسأل الله أن يجعلنا منهم. ونلاحظ أيها الإخوة الكرام بأن الله جل جلاله قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. هذه الجملة لهم مغفرة وأجر عظيم في محل نصب على أنها مفعول ثان لوعد. وهناك في خواتيم سورة الفتح محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا إلى أن قال سبحانه وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فها هنا أيضا نفس المعنى، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيما، لكن جيء بالجار والمجرور لهم لإفادة الاختصاص، لإفادة الاختصاص. هذه المغفرة والأجر العظيم لمن؟ للذين آمنوا وعملوا الصالحات. أما المشرك ما عنده سبيل في المغفرة، إن الله لا يغفر أن يشرك به. ثم قال سبحانه والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. والذين كفروا، الكفر أيها الإخوان الستر والتغطية. والذين كفروا، كفروا بما يجب الإيمان به، كفروا بالله أو بملائكته أو بكتبه أو برسله أو باليوم الآخر أو بالقدر، أو كفروا بذلك كله. وكذبوا بآياتنا، كذبوا بآيات الله الكونية أو بآيات الله الشرعية أو بهما معا. قال سبحانه أولئك أصحاب الجحيم. الجحيم اسم من أسماء النار والعياذ بالله، تسمى الجحيم وتسمى سقر وتسمى جهنم وتسمى الهاوية إلى غير ذلك من الأسماء. هؤلاء وعدهم الله عز وجل بالجحيم، وهذا من باب التثنية في القرآن. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها ما مثاني، أي تثنى فيه الأمور. إذا ذكر أصحاب الجنة ذكر أصحاب النار، إذا ذكر الأبرار ذكر الفجار، إذا ذكر النعيم ذكر الجحيم، وهكذا. ثم قال ربنا جل جلاله في النداء الخامس يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نعم الله عليكم. دائما الإنسان المؤمن يتذكر النعم ولا ينساها، تذكرا يستتبع شكرها، وشكر النعمة بأن تجري على لسان العبد ثناء واعترافا، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة، بأن تستعمل هذه النعم في طاعة المنعم جل جلاله لا في معصيته. فإن اللسان نعمة والعينان نعمة. بعض الناس يستعمل هذه النعم في معصية الله عز وجل، فما ينفعه أن يقول أشكر الله أشكر الله. شكر باللسان ثم استعمال للنعم في معصية الله هذا ليس شكرا. اذكروا نعمة الله عليكم، ثم يخص نعمة معينة. إذ هم، الهم أيها الإخوان هو العزم بالقلب، العزم بالقلب نية. إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم، بسط اليد مجاز في محاولة إيقاع الأذى، مجاز في محاولة إيقاع الأذى. قال الله عز وجل لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. فكف أيديهم عنكم، كف اليد أيضا مجاز في المنع من إيقاع الأذى. قال الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم. هذه الآية نازلة في ماذا؟ اختلفت أقوال المفسرين رحمهم الله. الإمام البخاري في الصحيح روى بأن هذه الآية نازلة في شأن غزوة ذات الرقاع، لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه منزلا في واد كثير العضاه، فتفرق الناس يطلبون الظلال، وعلق النبي صلى الله عليه وسلم سيفه في سمرة، في شجرة سمر، ثم اضطجع تحتها فغلبته عيناه، فجاء أعرابي سماه البخاري غورث ابن الحارث، فاخترط ذلك السيف وأيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له يا محمد من يمنعك مني؟ قال الله. فسقط السيف من يد الأعرابي، فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام، قال له من يمنعك مني؟ قال يا محمد كن خير آخذ. فقال له تسلم؟ قال لا، ولكن أعاهدك ألا أقاتلك وألا أكون مع قوم يقاتلونك. فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل هذه الآية نزلت في هذا السبب، وقيل بل نزلت في شأن كعب بن الأشرف اليهودي لعنه الله، صنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة طعاما فدعاهم وقد تآمروا لقتله وقتل أصحابه، فأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ما دبر القوم، فلم يذهب لتلك الدعوة واستدعى أولئك الصحابة الذين ذهبوا. وقيل نزلت في شأن عمرو بن جحاش النضري الذي أراد أن يطرح حجرا على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل بل نزلت في شأن أهل مكة لما أرادوا أن يغدروا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الحديبية. قال الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. ثم قيل بل هي نازلة في شأن الأحزاب، الأحزاب قالوا لأنها تشبه الآية التي في سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. والآية تصلح لذلك كله، الله جل جلاله يذكر نبيه صلى الله عليه وسلم والمسلمين بنعمته عليهم حين مكر بهم الماكرون وتربص بهم المتربصون فأبطل الله عز وجل مكرهم وفل كيدهم وجعل الدائرة عليهم. اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله. يأمرهم بالتقوى مثل ما أمر في الآية التي قبلها. ثم قال جل من قائل وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أولا أيها الإخوان، تقديم الجار والمجرور يفيد الحصر، وإلا فسياق الكلام وليتوكل على الله المؤمنون، لكن قدم الجار والمجرور وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي ليكن توكلهم على الله لا على أحد سواه. ثانيا، ما هو التوكل؟ ذكروا تعريفات ولعل أقربها صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الأخذ بالأسباب. صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الأخذ بالأسباب. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. التوكل على الله أيها الإخوان، الآيات القرآنية ذكرته في مواطن كثيرة. الله جل جلاله ذكرت التوكل على الله في طلب النصر: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وذكرت التوكل على الله عز وجل حال الإعراض عن العدو: فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وفي حال إعراض الناس عن دعوتك: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وكذلك في حال طلب الصلح أو إذا عرض عليك الصلح، قال الله عز وجل: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وكذلك مطلوب منك التوكل على الله في حال مجادلة العدو: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وكذلك في حال التهديد: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. تأخذ بالأسباب ثم تتوكل على الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة الهجرة أخذ بالأسباب، أمر أبا بكر بأن يهيئ الراحلتين وخالف الطريق وكمن في الغار أياما ثلاثة وأعد الزاد وأرسل العيون صلوات الله وسلامه عليه، واستأجر رجلا من بني الديل هاديا خريتا، ثم بعد ذلك فوض أمره إلى الله. لما قال أبو بكر: لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا، قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ قال الله عز وجل: اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذه الآيات أيها الإخوة الكرام فيها فوائد. من فوائد هذه الآيات وجوب الإخلاص لله عز وجل في الشأن كله، ثم من فوائد هذه الآيات وجوب الإدلاء بالشهادة متى طلبت. وجوب الإدلاء بالشهادة متى طلبت. ومن فوائد الآيات وجوب تحري العدل في هذه الشهادة. ومن فوائد الآيات أن تكون الشهادة لله ابتغاء ما عنده من أجر وثواب، واستجابة لأمره، ولا يطلب من المشهود له مقابل. يعني واحد من الناس طلب شهادتك في أمر أنت تعلمه، ما تقول له تديني كم، أو تأتي بعد ما شهدت تقول له ها، لا ما في أها خلاص، لأن الله قال شهداء لله هناك في سورة المائدة النساء، وهنا قال شهداء بالقسط. ها نعم، لو أداك بدون طلب منك ها ما كنت حكحكت فيه، أنت ما طلبته، أنت تشهد لله لله، لا تصرح ولا تلمح. بعض الناس ما بيصرح لكن بيلمح، يقول له والله يا أخي يعني الله إن شاء الله ربنا يخرجك من القضية دي وكذا، والله الحالة صعبة، الحالة صعبة، صعبة ولا سهلة؟ أي نعم. فأحيانا يكون يعني الإشارة تغني عن العبارة. نعم. فأيضا من فوائد هذه الآيات أن الشهادة بالعدل مطلوبة في حق القريب والبعيد والعدو والصديق والموافق والمخالف. ومن فوائد الآيات النهي عن إيقاع الظلم حتى بالعدو البغيض، حتى بالعدو الذي تبغضه لا يجوز لك أن تظلمه ولو كان كافرا. ومن فوائد الآيات الأمر بالعدل وأنه من الواجبات الشرعية، والعدل كما مضى معنا الكلام إيصال الحق إلى كل ذي حق أو إعطاء كل ذي حق حقه. ولذلك سيدنا عمر رضي الله عنه كان يوزع العطاء المرتبات، فنظر إلى واحد من الناس فإذا هو قاتل أخيه زيد بن الخطاب في حروب الردة، بعدين الرجل القاتل ده تاب إلى الله وأسلم، فعمر قال له والله إني لا أحبك، يعني أنا بكرهك. فقال له الرجل أتمنعني حقي؟ قال لا. قال له فلا حاجة لي في حبك، إنما يأسى على الحب النساء، يعني تحب ولا ما تحب الدين حقنا. فعمر رضي الله عنه أعطاه حقه، هذا هو العدل، هذا هو العدل، اعدلوا هو أقرب للتقوى. يستفاد من ذلك بأن من علامات التقوى استعمال العدل في الشأن كله، استعمال العدل في الشأن كله. ومن فوائد الآيات الأمر بتقوى الله عز وجل، ومن فوائد الآيات تهديد المخالفين بأن الله عز وجل مطلع على بواطن الأمور. ومن فوائد الآيات إثبات اسم الخبير لربنا، من أسمائه الحسنى أنه خبير، الخبير. ثم من فوائد الآيات الأمر بالإيمان والعمل الصالح، ومن فوائدها موعود الله عز وجل للمؤمنين الصالحين بالمغفرة والأجر العظيم. ومن فوائد الآيات بيان نعمة الله عز وجل وجليل فضله. يعني أيها الإخوة الكرام، الآن لو أنك استأجرت أجيرا وبعدما انتهى من عمله وفيته أجره، فإنه يقول لك جزاك الله خير، يعني ما ماطلته، اتفقت معه على 100 فأعطيته 100. طيب لو أنك زدته على المئة عشرة أو عشرين فإنه يقول لك بيض الله وجهك وأكرمك الله وأحسن إليك. لو أنك زدته خمسين فإنه يقول لك أنا ما تعاملت مع شخص مثلك. لو أنك ضاعفت له بدل المئة مئتين، طيب بدل المئة لو أنك أعطيته سبعة آلاف فإنه يعني تزيغ عيناه ويدق قلبه. فإن كان من أهل الأمانة يأتيك يقول لك يا مولانا ولا يا أخونا أنت الظاهر ما عديت القروش دي، يقول له لا أنا عديتها وكذا، يقول لك يا أخي ده معقول؟ يقول له نعم. طيب ربنا جل جلاله كلفنا بأعمال وهذه الأعمال وضع لها أجرا، مثلا من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، مثلا صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته بضعا وعشرين درجة، صحيح؟ لكن الله جل جلاله ما يعطيك هذا الأجر وحده وإنما يعطيكه أضعافا مضاعفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة، فإن عملها كتبها الله عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة. يعني ليس سبعمائة بس، ربما يكون سبعة آلاف ضعف، سبعين ألف ضعف، سبعمائة ألف ضعف، والله يضاعف لمن يشاء جل جلاله. يعطي الأجر الكثير على العمل اليسير، ولذلك كان من أسمائه جل جلاله الشاكر والشكور، الشاكر والشكور. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، إن ربنا لغفور شكور جل جلاله. ولذلك قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. ثم من فوائد الآيات وعيد، وعيد الكفار المكذبين بدخول النار والعياذ بالله. ومن فوائد الآيات وجوب الإيمان بآيات الله الكونية وآياته الشرعية. ومن فوائد الآيات وجوب تذكر نعمة الله وعدم نسيانها. ومن فوائد الآيات أن الله جل جلاله على كل شيء قدير، فلو اجتمع الناس على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فهؤلاء الذين مكروا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أكثر تلك الحوادث في السيرة، بداية من صدعه بالدعوة في مكة لما قال أبو جهل لعنه الله لئن رأيت محمدا يعفر وجهه في التراب لأشدخن رأسه بحجر، يعني كان يضيق صدره لعنه الله حين يرى النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا لله عند الكعبة، فهدد هذا التهديد، قال تاني أنا أشوف ساجد بجيب لي حجر أفك فيه. فلما رأى المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا أسرعوا فأخبروا أبا جهل، فأخذ حجرا ثم تقدم نحو النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حبس الناس أنفاسهم ينتظرون القضاء على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم فوجئوا بأبي جهل يرمي ذلك الحجر ويرجع مرتجفا ممتقعا لونه. قالوا عجبا لك يا أبا الحكم، ما هذا؟ يعني بس تهديد. فقال لهم واللات والعزى ما إن دنوت منه حتى رأيت بيني وبينه خندقا وني أجنحة وأهوالا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك هي الملائكة ولو دنا مني لتخطفته عضوا عضوا، كان بيقطعه ولذلك ربنا يذكر بهذه النعمة: إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. ثم من فوائد الآيات وجوب التوكل على الله عز وجل في الشأن كله. الحمد لله، أهديكم الله يصلح عليكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا، وأن يجعله في صحائف حسناتنا يوم نلقاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والحمد لله في البدء والختام، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.